الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني ونصرة أهل غزة الصامدين. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل العشرات من ضباطه وجنوده في معارك وسط وجنوب قطاع غزة. حكومة صنعاء ترفض عروضا برفع الحصار عن اليمن مقابل تخليها عن موقفها في دعم غزة. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي ضرورة قطع الشرايين الحيوية للكيان الإسرائيلي، وقال على الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني ولا تساعد هذا الكيان. وأضاف سماحته أن انتصار أهل غزة مؤكد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وتسعد به قلوب المسلمين وخاصة أهل فلسطين وغزة. وتابع سماحة القائد بالقول إنه رغم الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ورغم كل الصعوبات فإن الله مع المؤمنين، وأينما كان الله كان النصر. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,490 شهيدا، بالإضافة إلى 63,354 مصابة. وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة. وفي وقت سابق أفادت صحة غزة بأن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في المواقع التي استهدفها الاحتلال غرب خان يونس، مضيفة أن قوات الاحتلال تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 24 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة، كما أعلن مقتل 13 عسكريا من قواته بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة بخان يونس جنوبي القطاع. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اعتراف المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي بمقتل وإصابة 22 جنديا في خان يونس. وسبق أن أقرت مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا في تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما أعلنت كتائب القسام بدورها تدمير ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس. وحول واقع الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على الشارع في كيان الاحتلال، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
مقتل 24 جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة يسيطر على كل الإعلام الإسرائيلي، وغالبية الصحف الإسرائيلية خرجت بعناوين مثلا صحيفة معاريف الإسرائيلية خرجت بعنوان كانت ثقيلة على إسرائيل، مقتل 24 جنديا في معارك قطاع غزة. في صحيفة مثلا يدعوت أحرنوت العنوان الرئيسي الجيش أمام خسائر، يتكبد خسائر كبيرة في القطاع والمعارك مستمرة. وأيضا حتى على مستوى المسؤولين الإسرائيليين جميعهم تقريبا خرجوا بتصريحات تدور حول ما أسموه الضربة الكبيرة أو الصاروخ الفلسطيني الذي أصاب كل هذا الكم من الضباط والجنود. طبعا الصحافة الإسرائيلية بدأت تنشر بأسماء الجنود الإسرائيليين وتقول أن عدد كبير منهم هم من ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. لكن بالمقابل هناك سؤال يدور في داخل الكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة حول المعارك في قطاع غزة بعد هذه الضربة، هل ستستمر تل أبيب في هذه المعارك في ظل هذه الخسائر الكبيرة أم أنها ستتراجع، في ظل أننا نتحدث عن حديث كان من أمس عن صفقة يتم بلورتها ما بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وقطر من أجل الإفراج عن عدد من الأسرى مقابل وقف إطلاق نار أو هدنة. لكن الآن السؤال يطرح، هل هذه الضربة للجيش الإسرائيلي ستقلل من فرص الهدنة والتبادل أم ستزيد من فرص الهدنة والتبادل؟ طبعا الآن انقسام حقيقي في داخل الكيان الإسرائيلي.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في عدد من بلدات الجليل بعد الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها قوات حزب الله من جنوب لبنان، وكان حزب الله قد أعلن قبل ساعات استهداف قواته تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة كبرى بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. بدورها أفادت مصادر إعلامية بإطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن صفارات الإنذار دوت في هذه المناطق للمرة الرابعة منذ صباح اليوم. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تعرض اليمن لـ 18 غارة جوية لطيران العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية، متواعدا بعدم مرور هذه الاعتداءات دون رد. وأوضح أن الغارات توزعت على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بـ 12 غارة وثلاث غارات على محافظة الحديدة وغارتين على محافظة تعز وغارة على البيضاء. وفي هذا السياق أفاد مصدر عسكري يمني بأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية والطائرات التجسسية للعدوان فشلت في رصد أماكن إطلاق الصواريخ البحرية اليمنية، مضيفة أن كل الغارات استهدفت مواقع جرى استهدافها عشرات المرات وهي خالية من السلاح أو العتاد أو القوات. صرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بأنه لا يمكن لبلاده السكوت عن العدوان الأمريكي، مؤكدا أن رد القوات اليمنية سيتواصل مقابل استمرار العدوان على غزة. بدوره قال أمين سر المجلس ياسر الحوري إن القوات المسلحة اليمنية ستحدد الرد المناسب على الأمريكي والبريطاني في الوقت المناسب، مضيفا أن القوات اليمنية توسع بنك أهدافها كل يوم. من جانبه كشف عضو حركة أنصار الله حميد عاصم عن تلقي حكومة صنعاء عروضا برفع الحصار عن اليمن مقابل تخليه عن موقفه في دعم غزة، مؤكدا أن صنعاء رفضت هذه العروض وستستمر بدعم غزة. النبأ الأخير في هذه النشرة: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ميناء أسدود في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. أعلن ذلك بيان للمقاومة مؤكدا استمرارها في دك معاقل الأعداء التزاما بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للأشقاء في غزة. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس استهداف قاعدتي عين الأسد غربي العراق بالطيران المسير وقاعدة حقل كونيكو الغازي في الداخل السوري برشقتين صاروخيتين. وفي اعتراف غير مسبوق لها أقر البنتاغون بإصابة نحو 70 جنديا خلال الضربات التي توجهها المقاومة العراقية ضد القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من سيرة الصالحين. عند 5:24 تستمعون إلى معارج النور، أما عند 5:41 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 5:47، أما عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:15 نقدم إليكم من أدب المقاومة، أما عند 6:31 تستمعون إلى قبسات من سيرة المصطفى. شرفات زاهرة تقدم لحضراتكم عند 6:43، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها عند 6:13 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة أحبتي، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا، هل تعرفون ما هو؟ حسنا الآن سأقول لكم. موضوعنا هو أحسن إلى جدك وجدتك. الله، يا له من موضوع جميل جدا. تسألون لماذا؟ طبعا لأننا كلنا نحب جدتنا وجدنا. أتمنى أنتم كذلك تحبون جدكم وجدتكم. أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا، هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحجورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلو، هل لديكم جد أو جدة؟ هل يعيشون معكم؟ أم يعيشون لوحدهم؟ إذا مرضوا هل يأتي بهم أبوكم أو أمكم إلى البيت ليعتنوا بهم؟ كيف تعاملوهم؟ هل تعاملوهم بالحسنى؟ أم لا سامح الله، أم تضجروا منهم؟ هذا الموضوع اليوم يا أصدقائي سوف أحدثكم عنه. أرجو أن تبقوا جنب المذياع حتى نهاية البرنامج لتستمعوا إلى حلقتنا الجميلة لهذا اليوم. الآن وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ ها؟ حزورة؟ أحسنتم، وقت الحزورة، حزورة البرنامج. ما الشيء الذي يقرصك ولا يمكنك أن تراه؟ ما الشيء الذي يقرصك؟ يقرصك ولا يمكنك أن تراه، فكروا جيدا يا أصدقاء. حان وقت ماذا؟ أحسنتم، أحسنتم يا أعزائي الحلوين، تمثيلية البرنامج. حان وقت تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو الأرنب الصغير والطفل الجديد.
كان يا مكان يا أحبة الحلوين، كان هناك أرنب صغير يعيش مع أمه وأبيه، وقد ولد أخوه قبل أيام. لنذهب إلى بيت الأرنب ونراه ماذا يعمل.
مرحا لقد حصلت على أخين. مرحا سوف ألعب معه كثيرا. يما هل تسمحين لي أن أذهب معي أخي إلى الغابة؟
ماذا تقول يا بني؟ إن أخاك صغير جدا، إنه لا يستطيع أن يمشي بعد.
إذن متى سألعب معه؟
عندما يكبر يا ولدي. دعني، فأخوك جائع الآن. اذهب إلى غرفتك وانشغل بألاعيبك.
طيب حسنا.
نعم يا حبيبي، لقد أعددت لك الحليب، تعال يا حبيبي.
ولكني لا أحب أن ألعب لوحدي، أريد أن ألعب مع أخي، ولكنه صغير، إنه يبكي فقط. كلا، بل يبكي كثيرا. لا أحد يلعب معي، لأذهب إلى أمي، إنها بالتأكيد ستلعب معي. يا أمي، يا ماما.
اهدأ يا بني، اهدأ، لا تصرخ. أما ترى أن أخاك يكاد أن ينام؟
أجل، ولكني أريد أن ألعب.
حسناً، اذهب إلى غرفتك والعب.
ولكني أريد أن ألعب معك.
ماذا تقول؟ أنا لدي عمل كثير.
هيا قم وافتح الباب، لقد جاء أبوك، اذهب وافتح الباب له.
حسناً يا أمي، حسناً، لقد جاء أبي، سألعب مع أبي.
مرحبا يا بني.
مرحبا يا بابا.
كيف حال الطفل؟
ماذا؟ إنه يبكي ولا يلعب معي يا بابا. هل تلعب معي يا أبي؟ هيا تعال يا أبي، هيا تعال يا بابا.
يا عزيزي أنا متعب يا بني. عندما يكبر أخوك سيلعب معك. أين أخوك؟ دعني لأذهب إلى أخيك. مرحبا يا صغيري، مرحبا.
Thank you.
نعم أحبتي الحلوين، لقد كان أبواء الأرنب منشغلين تماما بالطفل الجديد ولم ينتبها للأرنب الصغير. وفجأة وبعد أن نام الطفل، سمعت الأم صوتا ضعيفا للأرنب الصغير يأتي من غرفته.
لا أحد يحبني، أمي وأبي لا يحبانني، إنهما يحبان الطفل الجديد، لا أحد منهما يلعب معي، لقد سئمت الحياة، أريد أن أذهب إلى الغابة وألعب، لكني ما زلت صغيرا، أخي أيضا طفل ولم يكبر، أبي وأمي أيضا قد متعبان.
يا رجل لقد نسينا الأرنب، إنه بحاجة إلى رعايتنا أيضا.
أجل، لقد دعاني إلى اللعب معه ولكني رفض. حسنا، ماذا نفعل الآن؟
لنذهب إلى غرفته ونقضي معه بعض الوقت ما دام الطفل نائما.
أجل، إنها فكرة جيدة. لقد جلبت معي بعض الجزر، لنأخذ الجزر ونتناوله معا.
جيد، لنذهب. يا أرنوب، يا ولدي.
يا حبيبي، هل أنت نائم أم مستيقظ؟
ماذا؟ أحقا ما سمعت صوت أبي وأمي؟ نعم يا أمي، أنا مستيقظ، تفضل.
مرحبا يا أرنوب،
كيف حالك؟
أهلاً بكما، ما الذي حدث؟ أين هو أخي؟
إنه نائم.
نريد أن نلعب معاً.
حقاً؟
نعم.
يا إلهي،
أجل يا حبيبي، وقد جلب أبوك بعضاً من الجزر.
واو، كم أنا أحب الجزر.
حسناً، لنلعب سوية بشرط.
بشرط ماذا يا ماما؟
بشرط أن لا يرتفع صوتنا كي لا يستيقظ أخوك من النوم.
حسناً، سألتزم بهذا الشرط.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا علم الأبوان أنهما يجب أن يهتم أكثر بالأرنب وأن لا يهملانه بذريعة المولد الجديد.
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا، ما هو رأيكم نستمر إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء.
We'll be right back.
أحبتنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله. ذات يوم يا أصدقائي دخلت أمي إلى غرفتنا وأخبرتنا أن جدي مريض وسوف تذهب مع أبي لجلبه إلى بيتنا كي تعتني به، وطلبت منا مساعدتها في ذلك كي لا يشعر جدي بأنه ضيف ثقيل علينا. في الحقيقة يا أصدقاء في البداية ضجرت، قلت لسناء أنا لا أريد أن تتعب أمي في العناية بجدي، وأريد أن تتفرغ أمي لنا، كما أن قدوم جدي إلى بيتنا سيحد من حريتنا وسيقيدنا. سمعت أمي كلامي فقالت:
اعلمي يا نداء، اعلمي أن الله عز وجل أوصانا بالإحسان إلى الوالدين، لهذا أريد أن أعتني بجدك.
فقالت لي سناء: أنا سوف أساعدك في العناية به. هل تعرفون ماذا حدث بعد أن جاء جدي إلى بيتنا؟ حسنا سوف أخبركم يا أصدقاء، أرجوكم 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 لا تستعجلوا، سوف أقول لكم كل شيء، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أليس الثلج باردا يا أبي؟
بلى يا أحمد بلى.
إذن كيف يبني الأسكيمو بيوتهم من الثلج ولا يتجمدون من البرد؟
أولا يا ولدي يجب أن تعلم أن هناك أنواع من الثلج في القطب الشمالي، وليس كل نوع منها يحافظ على كوخ الثلج دافئا، والأسكيمو يعرفون كيف يختارون النوع الذي يصلح لبناء أكواخهم.
وكيف يعملون قوالب الثلج بأشكال منتظمة يا أبي؟
إنهم لا يعملون قوالب الثلج، بل يقطعون الجليد الصلب وينقلونه إلى المكان الذي يريدون أن يبنوا فيه كوخهم.
وكيف تكون بيوتهم الثلجية دافئة يا أبي؟
اسمع يا بني، الثلج يتكدس على الأرض على شكل طبقات، وبين طبقاته يوجد هواء. الهواء عازل للحرارة، أي أنه لا يسمح للحرارة بالتسرب خارج الكوخ.
ولماذا لا يبنون بيوتهم من الخشب يا أبي؟
لأن القطب الشمالي يا ولدي عبارة عن صحراء لا تنبت فيها أشجار ليقطعوها ويبنوا أكواخهم منها، كما أن الخشب تتخلله فواصل تتسرب الحرارة من خلالها، فلا يمكنهم أن يحافظوا على أكواخهم دافئة.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين كيف حالكم؟ هل تستمتعون بمحطات برنامجكم حديقة الأطفال؟ الله الحمد لله وشكرا لله. أصدقائي الحلوين أعزائنا، أخبرتكم بأن أمي قالت لي ولأختي سناء بأنها ستجلب جدي إلى بيتنا للعناية به، وقلت لكم أيضا بأنني ضجرت. لماذا؟ لأنني تصورت أن قدوم جدي إلى بيتنا سيتعب أمي ويقيدنا ويحد من حريتنا، بينما قالت أختي سناء إنها ستساعد أمي في العناية بجدي. بعد أن جاء جدي إلى بيتنا وتحسنت حالته قليلا، كان ينادينا أنا وسناء ويقص علينا القصص. وأحيانا كان يتذكر طفولة أبي ويحدثنا عنها وكيف كان يهرع إلى الباب ويفتحه عندما كان يعود من العمل. هل تعلمون يا أصدقاء، كان كلامه شيقا جدا بحيث كنا نقضي أغلب الأوقات بالحديث معه. وعندما شفي تماما وعاد إلى بيته بعد أن شكر أمي كثيرا ودعا لها بالصحة والسلامة ولنا أيضا، فأنا مرة أخرى ضجرت. هل تعلمون لماذا؟ نعم يا أصدقائي، لأنني تعودت وتعلمت على جدي الحنين وأردت أن يبقى معنا أكثر وأكثر، لكن عليه أن يذهب إلى بيته. منذ ذلك الحين وأنا أتشوق للذهاب إلى بيته وزيارته مع أمي وأبي وأختي سناء. أصدقائنا الحلوين، تريدون أن أكرر عليكم الحجورة؟ حسناً حسناً يا أصدقاء، على الرحب والسعة. ما الشيء الذي يقرصك ولا يمكنك أن تراه؟ لا 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 لا، أرجوكم، أنا لا أستطيع أن أعطيكم توضيحاً أو إشارة أو أي شيء، لأن الحجورة سهلة وأريد أنتم يا أصدقاء أنتم أن تفكروا بالإجابة الصحيحة وتصلوا إليها إن شاء الله. حلوين، كما أخبرتكم بأن جدي مريض فجلبه أبي وأمي إلى بيتنا واعتنت به أمي حتى شفي. ولا تعرفون كم فرحت عندما دعا لأمي وأبي ولنا أيضا بالصحة والعافية، لأني شعرت أنه كان يدعو من أعماق قلبه. أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم إلى ياسمين أم نرمين؟ ها؟ اشتقتم إلى كلتيهما؟ الله، حسنا يا أصدقاء، سوف أقول لكم بأن صديقتنا نرمين إن شاء الله سوف تشفى وتعود إلى البرنامج. أما صديقتنا الجميلة الأخرى وهي ياسمين فانتظروها لأنها سوف تأتي إليكم مع جدتها العزيزة والحنينة واللطيفة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا ياسمين يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله أنا بخير.
الحمد لله، وأراك تطالعين الكتب الكثيرة وتهيئين لنا المعلومات.
نعم يا عزيزتي، فعلينا أن نقدم معلومات جديدة للأطفال، والمعلومات الجديدة نجدها في الكتب.
أنت باحثة جيدة يا جدتي. أنا سأحرك الدولاب لكي أرى حرف اليوم.
تفضلي يا عزيزتي تفضلي.
جدتي، هذا هو حرف الميم. خرج إلينا ليكون ضيفنا في هذه المحطة.
أهلا بحرف الميم، وأنا سأقدم لك معلومة عن مدينة جديدة بحرف الميم.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة مهران والتي تقع في محافظة إيلام، وتكون من المدن الحدودية المهمة بالقرب من حدود دولة العراق.
مدينة مهران؟
نعم.
وما هي أهمية هذه المدينة؟
قلت لك إنها مدينة تقع على الحدود الإيرانية العراقية، ويتم عبرها نقل الكثير من البضائع وتصديرها إلى العراق، إضافة إلى العدد الكبير من الزوار الذين يذهبون لزيارة العتبات المقدسة في العراق، يمرون من هذه المدينة الحدودية.
هذا صحيح يا جدتي.
وهل تعلمين يا عزيزتي أن غالبية أهالي مدينة مهران هم من الأكراد؟
لم أكن أعلم ذلك يا جدتي.
إن غالبيتهم يعملون في الأراضي الزراعية التي تنتشر بكثرة أطراف هذه المدينة، وبسبب وجود نهري كنجان تشم ونهر قاوي فالزراعة جيدة في هذه المنطقة، وأهم محصول يزرع عندهم هي البامية.
إن أمي تطبخ لنا البامية وأنا أحبها كثيرا يا جدتي.
هذا صحيح يا عزيزتي، وطبعا لا أنسى أن أذكر تضحيات أهالي مدينة مهران أيام الحرب المفروضة على إيران من قبل النظام البعثي البائد في العراق، حيث شهدت هذه المدينة أحداثا كثيرة في الحرب، وراح ضحيتها الكثير من أبناء هذه المدينة. وفي فترة سقطت بيد الجيش البعثي الصدامي، ولكنها عادت إلى أحضان وطننا الإسلامي بفضل الله تعالى.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك القيمة.
شكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حديقة الأطفال. لا أريد أن أودعكم، لكن وقتنا قد انتهى، ولكن كما وعدتكم بأننا في نهاية كل حلقة نعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة التي نطرحها في البداية. الحجورة التي كانت تقول: ما الشيء الذي يقرصك ولا يمكنك أن تراه؟ الإجابة هي ماذا؟ حسنا، سأقول لكم الإجابة هي الجوع. الجوع يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء سمعتم لهذه الحجورة وعرفتم الإجابة، الآن بإمكانكم أن تطرحوا هذه الحجورة على أهلكم وأصدقائكم، وإذا لم يعرفوا ستفرحون لأنكم تعلمون شيئا لا يعلمونه هم، وأيضا لأنكم سوف تعلمون أشخاصا آخرين ما تعلمونه أنتم. وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
الطيور وكل اللي صار بعد ما فكر واحتار ما استلينا طير الواو صارت غصة وصارت عداوي بين الفهد وبين الواو صارت غصة وصارت عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. مستمعينا الكرام، ذكر الحاج المجاهد أبو رضا النجار أحد قيادي الحشد الشعبي في محور شمال العراق في شهادته أن الحاجين قاسم سليماني وأبا مهدي المهندس زارا مدينة طوس خرماتو وأصرا على البقاء فيها رغم محاصرتها من قبل قطعان الإرهاب. لم ينم الحاجان في تلك الليلة سوى 3 ساعات لكثرة انشغالهما، لكنه انتبه إلى أنهما استيقظا في وقت السحر لصلاة الليل وبعد أداء صلاة الفجر وتناول فطور بسيط هما بالخروج. ولما طلب منهما الحاج النجار التريث حتى طلوع الشمس قال إن هناك عملية ستبدأ بعد قليل ويجب أن يكون أول الحاضرين بين المقاتلين. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبو رضا النجار في كتاب سليماني منا أهل العراق.
Thank you. كلما أتذكر الحاج قاسم والحاج المهندس أتذكر هذا الموقف العظيم، وكثيرا ما أتحدث مع نفسي وأقول: من سوف يقدم لنا ما قدمه الحاج قاسم لو تعرضنا في الأيام القادمة لهجمة أخرى، ومن سيقف معنا؟ كان الحاج قاسم حريصا على مدننا أكثر منا. عام 2017 للميلاد قاد الحاج قاسم ميدانيا برفقة الحاج المهندس عمليات تحرير قرية البشير. تأخرت عمليات تحرير البشير بسبب وعورة المنطقة، كذلك لكثرة الإرهابيين فيها، كما أن هناك حاضنة كبيرة للعدو في القرى المحيطة بقرية البشير. لكن بعد عمليات تحرير البشير أصبحت مناطقنا أكثر أمانا. أوصاني الحاج قاسم بأن أنظم أمرنا أكثر، وأن نعد أنفسنا إعدادا قويا، ونعتمد على مقاتلين من مناطقنا. وفي هذا الصدد وفر لنا الحاج قاسم عشرات المدربين لإعادة تدريب قواتنا. لكن كنا نعاني من بعض القرارات الكردية، ولكن الحاج قاسم وقف بقوة وغير لنا الكثير منها. وبفضل الحاجين جمال وقاسم أصبحنا الآن نحن أصحاب القرار هنا. على مدار تلك السنوات التي رافقت فيها الحاج قاسم سليماني تعلمت منه الكثير. ربما أنا أكبر منه عمرا، لكن عندما أقف معه أشعر بأنني أحتاج لعشرات السنوات حتى أصبح كالحاج قاسم سليماني. وعرفت معنى ما كان يقوله الحاج المهندس: أنا جندي عند الحاج قاسم، فكان يعني عين ما تعلمته منه. فعلا نحن جنود أمام قيادتي وحكمتي وعقل الحاج قاسم. تعلمت من الحاج قاسم الكثير الكثير. تعلمت التخطيط للأمد البعيد والتفكير العابر للأحداث الآنية. عندما كنا نشترك في عملية عسكرية معينة كان كل تفكيرنا كيف ننتصر وننهي هذه العملية، لكن الحاج قاسم كان يفكر بالعملية التي بعدها وهو يخطط للعملية الأولى، وكيف يستفيد من هذه العملية للعملية الأخرى القادمة. تعلمت منه أن تكون لدينا أولويات حاضرة حين نحتاجها. كان الحاج قاسم لا يكتفي بالعمل الذي بين يديه، كان مشغولا في العراق لكن يتحدث عن لبنان ويتابع عمليات سوريا، وفي نفس الوقت يسأل ماذا قدم الحاج المهندس في سامراء وما هي آخر أخبار الموصل. عندما كنا ننتهي من العمليات العسكرية نفكر كيف نرتاح، لكن الحاج قاسم كان يفكر كيف نقود العمليات التي بعدها، وماذا سنفعل في هذه المنطقة التي أخذناها، وكيف نستفيد من وجودها في العمليات القادمة. لديه روحية ومعنويات عجيبة، فإذا كنا نشعر بالهزيمة أو الانكسار فمجرد أن نجلس معه يغير كل شيء. كان الحاج قاسم محبا للجميع، يقدر المجاهدين، لا يفرق بين هذا عراقي وذاك يمني وهذا سوري وذاك لبناني. كان يتعامل مع الجميع بروحية عجيبة، يجلس يمازحنا واحدا تلو الآخر وكأنه جندي معنا لا قائد يحمل هذا الاسم وهذا العنوان الذي يرعب الأعداء. لم يكن قوميا إطلاقا ولا طائفيا أبدا، كان يوصينا بالقرى الكردية والسنية على حد سواء، ويوصينا بأن لا نتعامل مع كل السنة كعدو حتى وإن كان كل العدو من السنة. عندما نحرر قرية أو مدينة صغيرة يوصينا برعاية كل شيء حتى الحيوانات. كان يقول لنا: الحرب هجرت الناس وحيواناتهم، وأموالهم بقيت في رعايتنا، ويجب أن نكون على قدر تلك الأمانة والمسؤولية. كان الحاج قاسم كثيرا ما يتحدث عن الشهادة، ودائما يذكر رفاقه الشهداء. كنا نسير معا، وكان برفقتنا الحاج المهندس أيضا، وفي إحدى القرى اكتشفنا أن هناك عبوات ناسفة منصوبة كمائن لنا. تم تفكيك العبوات أمام أنظار الحاج قاسم، الذي التفت إلى الحاج المهندس وقال له: أبا مهدي، أنا أرى أن تكون شهادتنا هنا في هذه المناطق. كان الحاج قاسم متعلقا روحيا بالحاج أبي منتظر المحمداوي، وكثيرا ما يذكره ويتحدث عنه. كذلك كان الحاج المحمداوي متعلقا بالحاج قاسم، وكان يخجل أن يقف أمامه، وإذا طلب الحاج قاسم أي شيء مهما كان لا يتردد المحمداوي في تلبيته. ومن خصال الحاج قاسم الجميلة أنه كان يحب المجاهدين كثيرا ويتودد لهم. حضرت معه عدة اجتماعات أمنية وسياسية، لم أره يهتم كثيرا بأصحاب العناوين، ولم يتقرب لهم كثيرا، بل كان على العكس تماما بالنسبة لتعامله مع المجاهدين. كنت أراه يقبل أيديهم صغارا كانوا أو كبارا، ينحني عليهم ويقبلهم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق، رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس وفينا العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى.